الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تتمة لما ذكر المؤلف رحمه الله من قصة نبي الله نوح عليه السلام، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال: فلما أركب جميع من أمر بهم قال لهم: سموا الله كلما جرت وكلما رست، لأن الأسباب مهما عظمت فهي من لطف الله، ولا تمام لها إلا بالله. لأن معنى التسمية هي الاستعانة بالله عز وجل والتعلق به سبحانه وتعالى والالتجاء إليه، ولذلك شرعت التسمية في جميع الأعمال التي يعملها المسلم في دخوله وخروجه وأكله وشربه وفي صلاته وقراءته وفي إتيانه لأهله وفي غير ذلك. فنوح أمر من ركب معه في السفينة بأن يسموا الله، قال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يعني كلما جرت وكلما رست. رست يعني توقفت، فأمرهم بالتعلق بالله عز وجل مع أن الأسباب متوفرة من وجود هذه السفينة ومن أمر الله عز وجل له بذلك ومن وعد الله عز وجل له بالنجاة، ومع هذا لم يغفل عليه السلام عن هذا الأمر العظيم، وهو التعلق بالله سبحانه وتعالى. فلا تغتر في أي عمل بوجود الأسباب كقوتك أو كذلك حنكتك وذكائك وكثرة علمك وخبرتك، لا تتكل على هذا. نعم، فكم من خبير وكم من حاذق لم يوفق في بعض أعماله لأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال: فحينئذ فجر الله الأرض عيونا وأمر السماء أن تصب الماء المنهمر الكثير، فالتقت مياه السماء بمياه الأرض وساحت على الأماكن المنخفضة، ساحت أي سالت على الأماكن المنخفضة، ثم ارتفعت شيئا فشيئا على كل المرتفعات حتى خفيت قمم الجبال الشاهقة، والسفينة تجري بهم في موج كالجبال تضرب يمينا وشمالا. وهذا فيه عظم هذه المياه وأنها غمرت الأرض جميعا بسهولها وبوديانها بل وجبالها الرافعة الراسية العظيمة. فهذه المياه التي التقت من مياه الأرض ومياه السماء غمرت الأرض جميعا، فلا شك أنه لا ينجو أحد ممن على الأرض، سيغرق كل من على الأرض إلا من ركب في سفينة نوح عليه السلام، لأن هذه السفينة تجري على الماء، تجري على الماء بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي تجري بهم في موج كالجبال كالجبال. نعم. قال: وفي تلك الحال المزعجة رأى نوح ابنه الكافر الذي كان على دين قومه وقد اعتزل أباه حتى في هذه الحال، فرآه مثل سائر قومه قد فر هاربا من المياه الجارفة، فناداه نوح مترفقا، وأخذ الترفق من المناداة، ناداه بقوله ماذا؟ يا بني. هذا فيه رفق، هذا فيه رفق. قال: فقال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فأخذته عليه السلام شفقة الأبوة، شفقة الأبوة، فأحب أن يكون ولده معه في السفينة وأنه ممن آمن. قال: فتمادى به الغرور، أي ابن نوح الكافر تمادى به الغرور في تلك الحال التي تنقشع فيها الغياهب أي الظلم إلا عن القلوب المحجوبة، فقال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، لأنه يرى الماء يرتفع ويرى الماء كالأمواج العظيمة، فكيف ذهب ذهنه إلى أنه سيرتفع وسيصعد إلى قمة جبل؟ فلا شك أن هذه المياه الكثيرة ستصل إلى تلك القمم، إلى تلك القمم، ولكنه عمى البصيرة، عمى الكفر، فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لم يخطر ببالهم أن المياه سترتفع فوق رؤوس الجبال. فقال له نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي فلا يعصم جبل ولا حصن ولا غير ذلك إلا من رحم الله. ورحمته في تلك الحال متعينة في ركوب السفينة مع نوح، أي متعينة في المؤمنين، رحمة الله متعينة في المؤمنين، أما الكافرون فلا شك أنهم من الهالكين. قال: وحال بينهما الموج فكان ذلك الابن من المغرقين. وفي هذا أن النسب لا ينفع إذا لم يكن هذا النسب ممن تحلى بالإيمان، لا ينفع كون فلان ابن لنبي أو ابن لتقي أو لرجل صالح أو لنسب نبي أو نحو ذلك أبدا، إنما الذي ينفع هو الإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: وحال بينهما الموج فكان ذلك الابن من المغرقين، فأغرق الله جميع الكافرين ونجى نوحا ومن معه أجمعين، وكان في ذلك آية على أن ما جاء به نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق، وأن من خالفه فإنه مبطل، ودليل على الجزاء في الدنيا لأهل الإيمان بالنجاة والكرامة ولأهل الكفر بالهلاك والإهانة. وهذا شيء من فوائد هذه القصة، ولو نظرت في القرآن لرأيته كله توحيدا، لرأيته كله توحيدا. ففي قصص الأنبياء تجد نجاة أهل التوحيد وهلاك أهل الشرك والكفر والعياذ بالله. ومن ذلك ما جاء في هذه القصة أن الله عز وجل نجى أهل الإيمان وأكرمهم بذلك وأهلك أهل الكفر والشرك وأهانهم بذلك ومن يهن الله فما له من مكرم. قال فلما حصل هذا المقصود العظيم أمر الله السماء أن تقلع عن الماء والأرض أن تبلع ما فيها. وقلنا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وغيض الماء, قال وغيض الماء نقص شيئا فشيئا, يعني بعدما تم المقصود وهو هلاك الكافرين أمر الله السماء أن تقلع عن الماء, تنقطع عن الماء. طيب الأرض مليئة بالماء, غامرة بالماء, وأمر الله عز وجل هذه الأرض أن تبتلع الماء إلى جوفها إلى بطنها, فبدأ الماء في النقص حتى جفت الأرض وصارت يابسة. فهذه السفينة استوت على الجودي, استوت السفينة بعد غيض الماء بعد نقص الماء, صارت السفينة في اليابسة, وكان موضعها في مكان يقال له الجودي. قال على الجودي, وهو جبل شامخ معروف في نواحي الموصل. فكان استواء هذه السفينة في هذا الموضع, فنزل أهل الإيمان من هذه السفينة وبدأوا بالتكاثر وبممارسة حياتهم على الأرض فلم يبقى في الأرض إلا أهل الإيمان, ما بقي أحد في الأرض إلا من كان على متن هذه السفينة. نعم. قال وهذا دليل على أن جميع الجبال قد غمرتها المياه وجاوزها الطوفان حتى إلى نواحي الموصل وإلى ذلك الجبل الشامخ, فدل ذلك على أن جميع الجبال قد غمرتها المياه. قال وحزن نوح على ابنه فقال مناديا ربه مترفقا متضرعا يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال إن أحمل معي أهلي, يعني وعدتني أن أحمل معي أهلي وهذا الابن من أهلي, هكذا دعا نوح ربه, وأنت أرحم الراحمين. فأجابه الرب سبحانه وتعالى فقال له ربه إنه ليس من أهلك, يعني ليس من أهلك في عمله, في عمله لا في النسب, ليس هو من أهله في النسب, وأهله هو ابنه من النسب, لكن ليس من أهله في العمل, فعمله ليس من عمل أهل الإيمان. قال لأن الله قيد ذلك بقوله إلا من سبق عليه القول ومن آمن, لأن الله عز وجل قال لنوح عليه السلام وأهلك إلا من سبق عليه القول, أي اركب في هذه السفينة أهلك أي المؤمنون أما من سبق عليه القول أي لم يؤمن سبق عليه القول فصار على كفره فهذا لا يركب في السفينة، لأنه لا يركب في السفينة إلا المؤمنون، إلا المؤمنون. ثم قال له إنه عمل غير صالح. هذه الآية جاءت فيها قراءتان، إنه عمل غير صالح وإنه عمل غير صالح. شيخان هذه القراءة معروفة، إنه عمل غير صالح من قراءة السبعة والعشر. أه؟ كيف؟ هم ذكروا أن هناك قراءة إنه عمل غير صالح، والقراءة المشهورة إنه عمل غير صالح، وكل قراءة لها معنى. فهذه القراءة إنه عمل غير صالح أي هذا الدعاء لابنك الذي على دين قومه بالنجاة، يعني دعاء نوح ربه بنجاة ابنه وهو على الكفر، هذا ليس بعمل صالح، ليس بعمل صالح كون نوح عليه السلام يدعو لابنه وهو على الكفر، فهذا عمل غير صالح. فعاتب الله عز وجل نوح على فعله ذلك، على فعله ذلك وهو الدعاء لابنه بالنجاة، الدعاء لابنه بالنجاة وهو على الكفر. وعلى قراءة إنه عمل غير صالح أي أن ابنك هذا عمل عملا غير صالح وهو الكفر، فكيف تدعو له بأن ينجو مع المؤمنين وهو ليس من المؤمنين، وهو ليس من المؤمنين؟ نعم. فلذلك قال الله عز وجل لنوح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا عتاب منه أي من الله عز وجل لنوح، وتعليم له وموعظة عن مثل هذا الدعاء الذي إنما حمله عليه الشفقة الأبوية، وهو شيء طبيعي جبلي أن الأب يشفق على ابنه، وإنما الواجب في الدعاء أن يكون الحامل له العلم، أن يكون الحامل له العلم والإخلاص في طلب رضا الله تعالى، أي إنما يدعى بالعلم والإخلاص في طلب رضا الله، ومن رضا الله سبحانه وتعالى الدعاء للمؤمنين وطلب النجاة لهم. قال فقال نوح قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فهبط وبارك الله في ذريته، أي نزل نوح ومن آمن معه في المكان الذي رست فيه هذه السفينة، وبارك الله في ذريته فتكاثروا، وهكذا صاروا من أهل الطاعة ومن أهل الإيمان. قال وجعل ذريته هم الباقين، لأنه لم يبقى على وجه الأرض إلا من ركب هذه السفينة وهم المؤمنون ومن آمن من أهله. فكان أولاده أي أولاد نوح يافث ملأ المشرق من الذرية، وحام ملأ المغرب من النسل، وسام ملأ ما بين ذلك، فبارك الله في ذريته وكثرت هذه الذرية. قال: ومكث في قومه، أي يدعوهم قبل ما حل بهم من الهلاك، 1000 سنة إلا 50 عاما كما جاء في القرآن. قال: ومكث بعد هلاكهم ما شاء الله، لم يحدد متى، كم بقي نوح بعد النجاة وبعد رسو السفينة، ما ذكر في شيء من الأحاديث الصحيحة أو في القرآن أو في الأحاديث الصحيحة، لم يذكر شيء من ذلك، ولذلك أبهم المؤلف هنا، قال: ومكث بعد هلاكهم ما شاء الله. الله أعلم بمقدار ذلك الزمان. قال: وكان، أي نوح، من أولي العزم من المرسلين، لأنه ذكر مع بقيتهم وهم إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكروا في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب صح، وفي سورة الشورى هكذا، نعم. فما هي آية الأحزاب؟ وإذ أخذنا ميثاق ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أي نعم، ميثاقا منك، أي من محمد صلى الله عليه وسلم. وفي آية الشورى، ما هي الآية في آية الشورى؟ أين الحفاظ؟ نعم، التي جمعت الأنبياء 5، نعم، نوحا، والذي أوحينا إليك، إبراهيم وموسى وعيسى، نعم، وما أوحينا إليك أي محمد عليه الصلاة والسلام. فاستدل بعض العلماء بهاتين الآيتين أن جمع هؤلاء الأنبياء في آية واحدة دليل على أنهم هم من أولي العزم من الرسل، هذا اجتهاد من بعض العلماء، وإلا فبعض أهل العلم لم يرتضي ذلك، وقال: الله أعلم من هؤلاء أولو العزم، وهل هم 5 أو أكثر، لأنه لم يأتي نص صريح بذكر أن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وإنما جاء في قول الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هؤلاء أولو العزم من الرسل؟ كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أنهم هؤلاء 5 الذين جمعوا في آيتين من القرآن، من القرآن، فجعلوا من تبعيضية، ومنهم من جعلها جنسية، أي من جنس الأنبياء، وليس بلازم أن يكونوا من أولي العزم من الرسل، والله أعلم. قال: وكان من أولي العزم من المرسلين ومن 5 الذين تدور عليهم الشفاعة يوم القيامة، يعني في الشفاعة العظمى، يأتي الناس إلى هؤلاء الأنبياء، ومنهم نوح عليه السلام، ومنهم نوح عليه السلام. قال: وهو أول الرسل إلى الناس، ومعنى أول الرسل يعني أول من أمر بالتبليغ. أما آدم فلما أنزل إلى الأرض ما كان إلا هو وزوجه، ثم جاءت ذريته، ثم جاءت ذريته، وكانوا على الفطرة، وكانوا على الفطرة وعلى الحنيفية السمحاء، نعم. فلم يطرأ الشرك إلا في زمن نوح، فلذلك بعث الله عز وجل إليهم نوحا عليه السلام. قال: وهو الأب الثاني للبشر صلى الله عليه تسليما. ومعنى الأب الثاني لأنه عليه السلام كل من جاء بعده فهو من ذريته، لأنه لم يبقى في الأرض إلا من هو ومن آمن معه. نعم. ولذلك قال الله عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح. ذرية يعني يا ذرية من حملنا مع نوح. فكل من جاء بعد فهم من ذريته ومن ذرية من آمن معه، فعلى هذا الاعتبار يقال له الأب الثاني. ومن هو الأب الأول؟ آدم عليه السلام. وبهذا نكون قد انتهينا من سرد أحداث هذه القصة كما ذكر المؤلف رحمه الله بهذا الاختصار. وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ ما يستفاد من هذه القصة بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.